بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح الرائد في علم الفرائض، وكنا وصلنا أو انتهينا من أصحاب الفروض. نمر سريعا على كلام المصنف. قال: الوارثون من الرجال 10 على الإجمال و15 على التفصيل، وهم الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد وإن علا بمحض الذكور أيضا، والأخ شقيقا كان أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأبي وإن نزل بمحض الذكور، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور، والزوج والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم وما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام. ده عبارة عن تعداد عادي، يعني الطالب لما بيدرس أصحاب الفروض والعصبة من السهل إنه لو سئل من الوارثون من الرجال يذكر، أو من الوارثات من النساء يذكر. لكن هنا أريد أن أنبهكم إلى شيء يا شباب، إنه بيقول إيه: والزوج والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني إنه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم إن لم يكن المعتق موجودا. بمعنى إن كان أنا عندي عبد وأعتقته، فأنا أصبح مولا له، فأنا مت قبل العبد، فمن يأتي بعدي في الولاء؟ الذكور دون الإناث. دي نقطة مهمة، يعني لا تظن إن الولاء يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو كان عندي أبناء وبنات ينتقل إلى الأبناء دون البنات، ولو كان عندي إخوة وأخوات ينتقل في الإخوة دون الأخوات. وده معنى كلمته إيه؟ وعصبته المتعصبون بأنفسهم. بمعنى أن العصبة بالغير غير موجودة هنا، العصبة مع الغير غير موجودة في إيه؟ في مسألة المعتق. واضح شباب؟ فالإرث بالولاء لا تدخله العصبة بالغير، ولا تدخله العصبة مع الغير. ف إن كان المعتق موجود تمام. طيب المعتق غير موجود، من بعد المعتق؟ بعد المعتق عصبته المتعصبون بأنفسهم، فبعدي ابني أو أبنائي، وبناتي لا. فإن لم يكن تمام فأبي دون أمي، فإن لم يكن فإخواني دون أخواتي، فإن لم يكن فجدي دون جدتي. فبالتالي عصبتي اللي هم أنا المعتق يكونوا كلهم من الذكور مرتبين على الترتيب المعروف، لكن النساء لا يدخلن في هذا. فلا ترث المرأة في الولاء إلا المعتقة اللي باشرت العتق، إلا إذا كانت هي المعتقة. لكن بنت معتق لا، أخت معتق لا، أم معتق لا، إنما ينتقل في الذكور، لأنهم يقولون بأنه إيه؟ بأن الولاء لا يورث وإنما ينتقل في الذكور. فإذا أنا مت الولاء اللي كان لي على زيد من الناس هينتقل لأبناء إن كانوا موجودين. طيب ليس لي أبناء، هينتقل إلى أبي مش موجود، هينتقل إلى إخواني مش موجودين، هينتقل إلى جدي مش موجود، هينتقل إلى عمي، إلى ابن عمي. ده معنى كلمة إيه؟ وعصبته المتعصبون بأنفسهم. فينبغي أن تضعوا خطا تحت كلمة إيه؟ المتعصبون بأنفسهم، لأنها تخرج العصبة بالغير علشان تخرج النساء، وتخرج العصبة مع الغير حتى تخرج النساء كما قلت. تمام. الوارثات من النساء، والوارثات من النساء 7 على الإجمال و11 على التفصيل، وهن البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور، يعني يقصد وبنت ابن ابن بنت ابن 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 مهما ايه مهما نزل ابوها، ما دام بايه ما دام بالذكورة. اما ان جاءت انثى فتقطع الطريق. لو قلنا ايه بنت ابن بنت لا ما ينفعش، لكن بنت ابن ابن نعم، بنت ابن 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 نعم، بنت ابن 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 بنت انقطع الايه انقطع الخط. فده معنى ايه بمحض الذكور، مهما ايه مهما نزلت ما دامت هي الاقرب فهي بتنال الإرث. والأم والجدة من قبلها، يعني الجدة الأمية، وإن علت بمحض الإناث، يعني أم 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 أم، والجدة التي هي أم الأب، وإن علت بمحض الإيه الإناث. يعني مقصوده أم 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 أب، وما في مانع أيضا تكون أم 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 أب أب أب، ما في مانع من إيه من هذا. وإن علت بمحض الإناث والجدة التي هي أم أب الأب كما قلنا، والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم والزوجة والمعتقة. أنواع الإرث نوعان، فرض وتعصيب، لأن مرجع إرث الرحم لواحد منهما. يقصد أن إيه؟ لأن ساعات يقسموها إلى ثلاث أقسام، يقول فرض وعصبة ورحم. الرحم لأنه مختلف فيه اللي هم ذوي الأرحام، فبعض العلماء لا إيه؟ لا يذكره على أساس أنه بيذكر المتفق عليه، فالمتفق عليهم أصحاب الفروض والإيه والعصبة. وحتى الرحم كما يشير المصنف أنه هو في النهاية بنورثه بناء على اتصاله بصاحب فرض أو عصبة، على قاعدة هيئة التنزيل. يعني مثلا يأتي يقول لك إيه بنت أخ في ذوي الأرحام، معك بنت أخ وابن بنت، فما بنيجي في ذوي الأرحام في طريقة ما تسمى طريقة التنزيل وهي المشهورة عند الجماهير من الفقهاء، فبنت الأخ بننزلها بمنزلة الأخ، طيب وبنت بنت نزلها بمنزلة الإيه البنت، يعني ده يسمى الإيه التنزيل. فهو مقصود أنه في النهاية حتى ذوي الأرحام أو أولي الأرحام محمولين على أصحاب الفرض والعصبة في طريقة التنزيل. احنا أصلا بنورثهم بناء على أن احنا نتصور من أدلوا به من أصحاب الفروض والعصبة، فبالتالي هي دخلة تحتها أو ما بنذكرهاش لأنها مختلف فيها، وإن كان يعني شارف الناس على الاتفاق على إيه على الرد وتوريث ذوي الأرحام في العصور المتأخرة بعدما أصبح بيت مال المسلمين لم يعد إيه منتظما كما كان يشترط الشافعية أو غيرهم من الإيه من العلماء. فالآن كان المالكية والشافعية يعني يقولون بأن المال يذهب إلى بيت المال وإنه لا يعطى لا ردا ولا لذوي الأرحام، لكنهم رجعوا في العصور المتأخرة إلى القول بالرد وبإعطاء ذوي الأرحام كما سيأتي إن شاء الله تعالى إن إيه يسر الله. قال نوعان فرض وتعصيب لأن مرجع إرث الرحم لواحد منهما، يعني يرجع إلى الإيه إلى الفرض أو التعصيب لأنه بننزله منزلة صاحب الفرض أو ننزله منزلة العاصب. فلو معك بنت عم بننزلها بمنزلة العم يبقى نزلناها منزلة العاصب، ومعك بنت بنت بننزلها بمنزلة البنت يبقى نزلناها بمنزلة صاحب الفرض، فبالتالي الرحامي بينزل بمنزلة صاحب الفرض أو العصبة، يبقى ميراث الأرحام راجع إلى الفرض أو العصبة. قال نوعان فرض وتعصيب لأن مرجع إرث الرحم لواحد منهما، وأما الوارث فعلى ثلاثة أنواع، ذو فرض وعاصب وذو رحم. تعريف الفرض لغة، الفرض القطع أو الحز، لغة يطلق على معاني منها الحز والقطع والتقدير والصلاح، هو نصيب مقدر شرعا، مقدر لأنه ربع أو نصف أو ثلث لوارث خاص، ده للأم ده للزوجة ده للزوج، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. يزيد بالرد كأن تقول مثلا مات رجل عن بنت، فالبنت لها النصف فرضا والنصف إيه والباقي ردا، فهو زاد هنا بسبب الرد، فالفرض هو الثابت. أو ينقص بسبب العول، كأن كان معنا مثلا زوج وشقيقتان يعني فتعول المسألة وتصبح من سبعة للزوج، ثلاثة من سبعة وللشقيقتين أربعة من سبعة، فالزوج هنا نقص، المفروض نصف السبعة ثلاثة ونصف، أخذ ثلاثة من إيه من سبعة وكذلك الشقيقتان، لكن ده بسبب العول. فبالتالي الفرض ده يا شباب الفرض ثابت بخلاف العصبة، العصبة مطاطة طبيعتها أنها إيه تزيد وتنقص بحسب أصحاب الفروض الموجودين أمامها، لكن الفرض المفروض انه ايه ده نصف ده ربع ده ثلث محدد. طب كيف يزيد؟ يزيد لو كان في ايه في رد، وكيف ينقص ان كان في ايه تزاحم اللي هو بيؤدي الى العول، فالعول يدخل النقص على جميع الايه على جميع اصحاب الفروض. فده معنى لا يزيد الا بالفرض بالرد ولا ينقص الا بالعول. الفروض المقدرة طبعا هي ستة، منها ستة ثابتة في كتاب الله وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ومنها ما ثبت من اجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في الغراوين وللجد في بعض أحوال مع الإخوة كما سيأتي إن شاء الله. يقصد أنه في ستة مجمع عليها بنص كتاب الله عز وجل، نصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وبعدين في بقى مسألة ثلث الباقي اللي هي بالنسبة للأم في الغراوين اللي يعطيها ثلث الباقي، ده اجتهاد في خلاف بين بين العلماء، قال به عمر والصحابة وخالف ابن عباس، وكذلك بالنسبة للجد والإخوة في بعض الأحيان احنا نعطي الجد ثلث الباقي في بعض مسائل الجد. تمام، طبعا ده اجتهاد، لأن في من العلماء من يجعل الجد يحجب الإخوة تماما كما تعلمون كأبي حنيفة أو غيره من العلماء، وفي طرق أخرى ما فيهاش إيه، حتى عندما يقول بالتوريث في بعضهم لا يقول بثلث الباقي. فمسألة ثلث الباقي سواء مع الأم في الغراوين أو مع الجد في الجد والإخوة هي مسألة اجتهادية ليس مجمعا عليها كما أشار المصنف حفظه الله تعالى. طيب، هو أتى ببعض التمرينات، قال بين الوارث من غيره فيما يأتي مع بيان السبب: هلك عن زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعم شقيق. فهو بيمزج، بيجيب أصحاب فروض وعصبة وإيه وذوي أرحام. فطبعا بنت أخت شقيقة دي من إيه، من أولي الأرحام، وبنت أخت لأب أيضا من الأرحام، فبقي معنا الزوج صاحب فرض والعم الشقيق، فيصبح العم له نصف والزوج له نصف فرضا والعم له الباقي إيه عصبة، هيطلع نصف. تمام. المسألة الثانية: هلك عن زوج وبنت ابن وبنت أخ شقيق وابن عم. برضو نفس الشيء، بنت الأخ الشقيق من إيه، من الأرحام، ليست وارثة، هيبقى معنا زوج له إيه، له الربع لوجود الفرع، وبنت ابن لها الإيه، لها النصف فرضا، وابن العم له الباقي عصبة. المسألة اللي بعدها: هلك عن بنت وبنت بنت وعم لأم وشقيقة، البنت لها النصف صاحبة فرض، بنت البنت رحامية لا شيء لها، عم الأم، العم الأم رحامي، معنى عم الأم يعني لو تصورت أنك الميت هيصبح يصبح أخا لأبيك من أمه، والعم الأم يا شباب رحامي، يعني أخو أبيك من أبيه وأمه ده يسمى عم شقيق، ده عاصب، وأخو أبيك من الأبي اللي هو يسمى عم لأب ده عاصب. أما عم لأم معناه لو تصورت أنك الميت ده يصبح أخا لأبيك من الأم، أنت تقول له يا عمي، لكن عمك يعني هو أخ لأبيك من الأم فقط، ده رحامي. فالعم الأم من ذوي الأرحام وليس من العصبة، خلافا للعم الشقيق والعم من الأبي. تمام. فهنا عم الأم أشطب عليه، هيبقى معانا بنت والشقيقة، البنت لها النصف والشقيقة لها الباقي عصبة، مع الغير الأخوات مع البنات عصبات. نعم. الآن أنت هتبقى بالنسبة لعمك هذا هتصبح ابن أخ لأم، يبقى رحامي، هتصبح أنت بالنسبة له أيضا رحامي. تمام. هالك عن زوجة وجدة لأم وجد لأم وعمة وشقيقة، شيل العمة لأنها رحامية، والجد لأم أيضا رحامي يسمى جد فاسد كما سيأتي. تمام. إذا بقي معنا زوجة وجدة لأم وشقيقة، فالزوجة هتاخد الربع، والجدة لأم هتاخد السدس، والشقيقة هتاخد النصف فرضا. تمام. المثل بعد هالك عن أم وأب وابن وبنت، ده واضح كلهم أصحاب فروض أو عصبة، الأم سدس الأب سدس، الباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. هالك عن أخوين لأم وأخ لأب وأخت لأب، الأخوين من الأم ثلث والشرط متوفر اللي هو الكلالة، والباقي بين الأخ من الأبي والأخت من الأبي للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. هالك عن بنت ومعتق، واضح البنت النصف والمعتق الباقي عصبة. تمام. طيب، أصحاب الفروض احنا تكلمنا أيضا عليها، هنقرأها أيضا بسرعة، وشرحناها على الإيه، على السبورة. أصحاب النصف الذين يرثون النصف خمسة وهم: واحد الزوج بشرط انعدام الفرع الوارث، وهو أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. تمام. بس مش بنت بنت أو ابن بنت، إنما المقصود إيه، الفرع الوارث، لأن الفرع كما بينا سابقا على قسمين: فرع وارث وهم الإيه، الأبناء أو البنات أو من يدلي بالأبناء، وأما الفرع غير الوارث اللي هو يدلي بالبنات كابن بنت وبنت بنت. فلو مات ماتت المرأة عن زوج وبنت بنت، الزوج له النصف، والبنت بنت أو ابن البنت وجودهما وعدمهما على السواء. لكن زوج وبنت أو زوج وابن أو زوج وابن ابن أو زوج وبنت ابن، الزوج معه الربع، لأن هؤلاء كلهم إيه؟ من الفرع الوارث. اثنين البنت تحصل على النصف شرطين: عدم المعصب وهو أقوى، لأنه لو جاء المعصب هيحولها لإيه؟ لعصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. اثنين عدم المشاركة وهي أختها، لأن لو وجدت المشاركة يتحولن إلى الثلثين. تمام؟ طيب بنت الابن، طبعا كل ما بننزل بتزيد الشروط، كلما زادت الشروط قلت الفرصة في الايه؟ في الارث. فبنت الابن بثلاثة شروط: واحد عدم المعصب، والمقصود به ابن الابن، لانه لو وجد هينزلها الى عصبة بالغير وهو اخوها، سواء اخوها او ابن عمها، ممكن يكون ابن عمها ايضا، بس صفة ان ابن ابن، لان بنت الابن وابن الابن ممكن يكونوا يعني اخوة، وممكن يكون ابن الابن من ولد وبنت الابن من ولد اخر. يعني دي مثلا دي بنت زيد وهذا ابن عمرو، وكلاهما اولاد السيدة اللي مات، فده هيبقى بنت ابن، وده هيصبح ابن ابن، صفتهم في التركة ابن ابن وبنت ابن، لكن العلاقة بينهما ممكن يكونوا اخوين من اب واحد او من ايه؟ او من اخوين، فيصبح اولاد عم. تمام؟ فعدم المعصب هو أخوها أو ابن عمها كما قلنا، عدم المشاركة وهي أختها اللي هي بنت الابن، لأنه ستحولنا إلى الايه؟ إلى الثلثين. عدم الفرع الوارث الأعلى منها، لأنه لو وجد الفرع الوارث الأعلى منها هو أولى بالنصف. أنا لما يكون معي بنت وبنت ابن، فالبنت هي الأولى بالنصف، وبنت الابن تاخد الثلث تكملة الثلثين، ده إن كان في متسع، وإن لم يكن في متسع ما تاخد. لو كان معنا بنتان وبنت ابن، الثلثان للبنتين، وبنت الابن ليس لها اي شيء الا ان ياتي ايه؟ ابن ابن يعصبها، يسمى القريب المبارك، ينجدها من الايه؟ من السقوط، والا تسقط. فلو معي بنتان وبنت ابن وعم، فللبنتين الثلثان والباقي للعم. لو معي بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم، البنتان الثلثان والباقي للذكر مثل حظ الانثيين، بين الايه؟ بين البنت الابن وابن الابن. طيب أربعة الأخت الشقيقة بأربعة شروط: واحد عدم المشاركة يعني ما في أخت شقيقة أخرى، اثنين عدم المعصب يعني ما في أخ شقيق، ثلاثة عدم الأصل الوارث من الذكور سواء كان أبا أو جدا، إن كان أب فيحجبها تماما، وإن كان جد هيحولها إلى ميراث الإخوة مع الجد، فيعصبها بحسب التفاصيل اللي تأتي في الإيه؟ في ميراث الإخوة والجد. أربعة عدم الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث إن كان ذكرا كابن أو ابن ابن سيحجبها تماما، وإن كانت بنت ستكون أولى منها بالإيه؟ بالنصف، وتأتي هي بعدها، يمكن أن تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الغير. خمسة الأخت لأبن بخمسة شروط، نفس شروط الأخت الشقيقة بالإضافة لإيه؟ لعدم الأشقاء والشقائق والأربعة المذكورة في الأخت الشقيقة، اللي هي إيه؟ عدم المعصب وعدم المشاركة، تمام، وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث وعدم الشقيق وعدم الايه؟ الشقيقة، حتى تحصل الاخت لاب على النصف. ولا يمكن اجتماع ذوي النصف في مسألة واحدة الا الزوج مع الايه؟ مع الاخت الشقيقة او مع الاخت للابي. هو يقصد بعدم اجتماعهم، هو ممكن يجتمع عادي، ماتت امرأة عن زوج وبنت وبنت ابن واخت شقيقة واخت الاب، بس مراده ايه؟ مراده انه لا يرث النصف يعني من هؤلاء الا اثنين لو اجتمعوا جميعا. فلو اجتمع جميع اصحاب النصف مين اللي ياخد النصف؟ لو يعني لو معنا زوج معاه نصف فرضا، واخت شقيقة معاها ايه؟ سيكون معاها النصف فرضا، او اخت لاب سيكون معاها النصف فرضا. غير هؤلاء ما يحصلون على النصف والنصف، يعني ليس هناك مسألة في علم الفرائض كله تكون القسمة فيها نصف ونصف إلا هاتان المسألتان. عشان كده هاتان المسألتان تسميان باليتيمتين. اليتيمتان عبارة عن إيه؟ زوج وشقيقة، أي زوج وأخت الأب. لان ما في مسألة تقسم نصف ونصف الا هاتان المسألتان. نعم في نصف وعصبة كتير يعني شقيقة وعم نصف وعصبة، لا نحن نريد نصف ونصف. لا يحصل من اصحاب النصف على نصف ونصف مع بعض في وجود احدهما مع الاخر الا الزوج والشقيقة او الزوج والاخت لابن، فهي مسألتان زوج وشقيقة نصف ونصف، زوج واخت لابن نصف ونصف. وكما قلت ثم في المسائل الملقبة باليتيمتين، فلو قيل لك ما المسألتان اليتيمتان هتقول اليتيمتان عبارة عن ايه؟ زوج وشقيقة نصف ونصف، واليتيمة الاخرى زوج واخت لابن نصف ونصف، تمام؟ وكل مسألة تبقى من ايه؟ من اثنين، واحد للزوج واحد للايه؟ للشقيقة، او واحد للزوج واحد للاخت لابن. وسميت باليتيمة لان اليتيمتين، لان الشيء اليتيم في اللغة اللي هو ليس له نظير. حتى الثعالبي ألف كتابا في تراجم الأدباء واللغويين سمت الدرة اليتيمة. الدرة اليتيمة لما يقال دي درة يتيمة يعني ليس لها نظير، كأنه لما مات أبواها ما مش ممكن حد يخلف زيها يعني خلاص. فده معنى الايه؟ معنى اليتم في العربية، بمعنى ان اليتيمتان اي المسألتان اللتان لا نظير لهما. الدرة اليتيمة هي الدرة التي لا نظير لها، تمام؟ فده المقصود. فدي المسألة تمارين. نعم احسن. نعم يتيمة الدهر للثعالبي. نعم احسنت، يتيمة الدهر للثعالبي. تمارين. قال بين متى يستحق اهل النصف النصف ومتى لا يستحقونه مع بين السبب فيما يأتي. هلك عن بنت وبنت ابن وشقيقة. هنا البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس تكملت الثلثين، الشقيقة عصبة مع الغير. اثنين بنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن. طيب بنت الابن اللي هي المتقدمة اللي هي العليا هتحصل على النصف كأنها البنت، والبنت ابن ابن وابن ابن ابن دول هيكون ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين، هيعصب الذكر الانثى في النصف الباقي. طيب اللي بعدها شقيقة واختين لابن وعم. الشقيقة لها النصف فرضا، الاختان لابن السدس تكملة الثلثين، العم له الباقي عصبة. زوج شقيقة واخت الاب، الزوج له النصف فرضا، الشقيقة لها النصف فرضا، الاخت الاب لها سدس تكملة الثلثين، تمام. المثل اللي بعدها زوج وبنت وابن، الزوج له الربع والبنت والابن عصبة للذكر مثل حظ الانثيين في الثلاث ارباع الباقية. سادسة بنت ابن واخت لابن وعم، بنت الابن ثلثان والاخت لابن عصبة والعم محجوب. ليش؟ لانه والاخت اذا بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه اخوها. فالاخت لابن هنا لما تصبح عصبة مع الغير هتصبح كأنها اخ لابن، والاخ الاب يحجب العم بلا شك. فالمسألة بنت ابن واخت لابن وعم، بنت لابن ثلثان والباقي عصبة مع الغير للاخت من الابي، ولا شيء للعم لانه محجوب بالايه؟ بالاخت من الابي التي اصبحت عصبة مع الغير واصبحت تحجب من يحجبه الاخ من الابي، كما قلنا في البيت اللي قاله ابو بكر بن شهاب في الذريعة، والاخت اذا بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه اخوها. طيب اصحاب الربع، اصحاب الربع اثنان كما قلنا، الزوج والزوجة. واحد الزوج، بس بالنسبة للزوج ده النصيب النازل، هو يبدأ من النصف لما يهبط، لما ينزل ينزل الى الربع، تمام. واما الزوجة فتبدأ من الربع لما تنزل، تنزل الى الايه؟ الى الثمن. فالزوج بشرط وجود الفرع الوارث لقوله تعالى فان كان لهن ولد، تمام، اللي هم الميتة يعني، فلكم ايها الازواج الربع مما تركنا، اي مما ترك ازواجكن ازواجكم. طيب اثنين الزوجة او الزوجات بشرط انعدام الفرع الوارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم لو متم، يعني ايها الرجال ايها الزوج ان مت فلزوجتك الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. طب فان كان ولد فلهن الثمن كما سيأتي في النصيب البعد. اهل الثمن وهم الايه الزوجة او الزوجات. الثمن خاص بالايه بالزوجة او الزوجات. وقلنا الزوجة كالزوجات يا شباب، يعني ايه الربع ان كان واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة. والثمن نفس الايه نفس الشيء، ما نعطيش كل زوجة ربع ولا نعطي كل زوجة ايه ثمن، لا، ده نصيب الزوجات هو الربع عند عدم وجود الفرع، والثمن عند وجود الايه الفرع. فهو الثمن وارث واحد فقط وهي الزوجة او الزوجات عند وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طيب انتهى. اهل الثلثين، قلنا اهل الثلثين هم البنات الاربع الموجودات في صاحبات النصف، صاحبات النصف اللي هم بالترتيب البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت من الابي، نفس الايه نفس الاربع اذا تعددن، جزاك الله خير، نفس الاربع اذا تعددن خلاص يدخلنا في الايه في الثلثين وبنفس الشروط، الا انه شرط عدم المشاركة خلاص، لان هنا بالعكس هنا بنشترط وجود الايه المشاركة. يبقى الفرق بين نصيبهن في النصف والثلثين مسألة الايه المشاركة. في النصف كنا نشترط ايه عدم المشاركة مع بقية الشروط، هنا لا، في الثلثين نشترط المشاركة لان اصحاب الثلثين يبدأ من ايه يبدأ من اثنين فصاعدا، تمام، نفس الايه نفس المجموعة. فبالتالي نقول البنتان فصاعدا او بنت الابن فصاعدا، الشقيقتان فصاعدا، بنت الاختان لاب فصاعدا، وبنفس الايه وبنفس الشروط. طيب اهل الثلثين البنات واحد بشرطين، ان يكون اثنتين، طبعا ما واضح من كلمة البنات، علشان كده في بعض الكتب لما يقول لك البنات ما بيرجعش يشترط يقول ايه ان يكون اثنتين فصاعدا، ليش؟ لان من كلمة البنات فهم الجمع، تمام، يبدأ يذكر الشروط الاخرى، فاكثر اثنين عدم المعصب طبعا، لانه لحتى لو وجد بنات وجد ابن هيحولهن الى ايه الى العصبة بالغير، يقول تعالوا خلاص ما فيش حاجة اسمها فرض والمعصب موجود، تمام، يلغي الايه سواء جاء على بنت واحدة معها نصف يلغي النصف وقل لها تعالي ندخل في باب العصبة بالغير، او وجد اكثر من بنت نفس الشيء يقول تعالي انتهت حكاية الفرض دي، ما في فرض لك وانا موجود. فصاحبة الفرض مع معصبها لا يفرض لها مع وجود العاصب، لا خلاص، لان العاصب يلغي فرضها سواء كانت واحدة كبنت واحدة لها النصف او عدة بنات لهن الثلثان، فيشطب على النصف او التلتين ويقول لهم تعالوا ندخل ايه ندخل العصبة بالغير للذكر مثل حظ الايه الانثيين. فاثنين بنات الابن بثلاثة شروط، ان يكون اثنتين فاكثر، اثنين عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منهن لان الاعلى هو اولى. ثلاثة الاخوات الشقائق باربعة شروط، ان يكون اثنتين فاكثر، اثنين عدم الفرع الوارث، ثلاثة عدم الاصل الوارث من الذكور سواء كان الاب او الجد، اربعة عدم المعصب لان المعصب يحولهن. الاخوات الاب نفس اللي هي نفس الشروط اللي في الشقاق بخمسة شروط هي الاربعة المذكورة في الشقاق، والخامس عدم الاشقاء والايه والشقاق. تمرين بين المستحق للربع والمستحق للثمن والمستحق للثلثين فيما يأتي مع بيان السبب. واحد هالك عن زوجة وبنتين وعم، الزوجة مع ثمن، البنتان ثلثان، والعم له الايه له الباقي. اثنين عن زوج وثلاث اخوات شقائق واخت لابن، الزوج له النصف، ثلاث اخوات شقائق معهم الايه الثلثان، الاخت الاب ما عاد لها شيء، لا ثلث لان الثلثين استهلكوا ولا هناك من يعصبها، وحتى لو وجد من يعصبها فان الفروض تزاحمت ولم يبقى شيء لعاصب. حتى لو وجد اخ الاب، لو افترضنا ان المسألة فيها زوج وثلاث اخوات شقائق واخت لاب واخ الاب، فبرضه مش هيفيدها بشيء لان المسألة عالت بسبب ان الزوج له نصف والشقائق او ثلاث اخوات الشقيقات لهن الثلثان، فعالت المسألة، فبالتالي لن يبقى شيء حتى لاي عاصب بعد ذلك. المسألة اللي بعدها عن بنتي ابن وزوجة وشقيق، بنت الابن ثلثين، الزوجة الثمن، والشقيق الباقي عصبة، تمام. طيب اربعة زوج واختين لاب وعم، الزوج له الايه النصف والاختين لاب الثلثان والعم له الباقي، لكن لم يبقى له شيء لان المسألة عالت نصف وثلثين وعصبة، العصبة لم يفيده شيء، لم يبقى له شيء، ودي طبيعة العاصب انه ايه يحصل على ما بقي بعد اصحاب الفروض. لا، ده هنا المسألة عالت فيها نصف للزوج وفيها ثلثان للاختين لاب، فلم يبقى شيء للايه للعم. خمسة، زوجة وثلاث بنات واخت لاب. لولا ضيق الوقت يعني كنا جعلنا المسائل دي على الصبورة، لكن ما فيش متسع شبابية، مسائل سهلة ان شاء الله. وايه وايضا عاوزين نمشي لانه اصبح الوقت معنا ايه ضيقا يعني، فما يدرك كله لا يترك جله يعني، فايه فانا بعد على اساس تستفيده وفي نفس الوقت ايه بسرعة. زوجة ثلاث بنات واخت لاب، الزوجة معها ثمن والثلاث بنات ثلثان والاخت لاب عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. تم. اهل الثلث، معنى من الثلث معروف، الام والاخوة لام. طيب الام ما شروطها؟ بثلاثة شروط. واحد، عدم الفرع الوارث. تمام، لانه لو وجد الفرع الوارث الام هتنزل الى الثلث. طيب عدم الجمع من الاخوة، نحن قعدنا من اول محاضرة الجمع في علم الفرائض يبدأ من كم؟ من اثنين. تمام، يسمى عدد او جمع على طول يبدأ من ايه؟ من اثنين. فمعنى ذلك انه من شروط الام حتى تحصل على الثلث عدم وجود عدد او جمع، هو نفس المعنى. طب لو وجد واحد ما فيش مشكلة، لكن لو وجد اثنان ينزل الام من الايه؟ من الثلث الى الثلث، اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة، لان الجمع في علم الفرائض يبدأ من ايه؟ يبدأ من اثنين الى ما لا نهاية. اثنان، عدم الجمع من الاخوة، المقصود بالجمع هنا اثنان فاكثر، وسواء كانوا ذكورا او اناثا، وارثين او محجوبين بشخص، وسواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلفين. تمام، واما المحجوب منهم بالوصف وجوده كالعدم. المحجوب بالوصف اللي هو يقصدون بالمحجوب بالوصف اللي هو في مانع من موانع الارث، كان يكون ايه رق وقتل واختلاف دين، فده يسمى ايه محجوب بالوصف. نعم، ده وجوده وعدمه على السواء. يعني انا لو عندي ام وفي اخ، تمام، وفي اخ قاتل، فالام تبقى على الثلث لان القاتل ده لا نعده. انت لما تجد واحد من الممنوعين من الارث في المسألة اشطب عليه، اعتبره لم يذكر في المسألة، فلا يرث ولا يحجب، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. فلو فرضنا ان ايه مات الرجل عن ام واخ شقيق واخ اخر عبد، فبالتالي كأن معنا اخ واحد بس، فالام لها الثلث لعدم وجود عدد من الاخوة، والباقي للاخ الشقيق، واما العبد فده محجوب ايه حجب وصف عليه ايه عليه مانع من موانع الارث. ده بالنسبة للممنوع. اما المحجوب بحجب شخص فده ممكن يحجب، اللي هو يعني مثلا انا لو معي ام واب وعدد من الاخوة، الاخوة محجوبون بالاب بالاجماع، لكن هينزلوا الام، سينزلون الام من الثلث الى الثلث، فمعي ام واخوة واب، هيصبح الام مع السدس، شوف نزلوها، مع كونهم محجوبين هتحصل الام على السدس والباقي للاب، والاخوة محجوبون لكن حجب الام. فاللي محجوب بشخص سواء حجب حرمان او حجب نقصان ممكن يحجب، لكن المحجوب حجب وصف بمعنى ممنوع من الارث، هذا وجوده عدمه على السواء. واضح شباب؟ فده معنى قوله لما قال وارثين او محجوبين بشخص وسواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلفين. وبعدين قال واما المحجوب منهم بالوصف فوجوده كالعدم. المحجوب بالوصف يقصد ليه؟ الممنوع من الارث اللي هو رق وقتل واختلاف دين. ثلاثة، الا تكون المسألة احدى الغراوين، لقول تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. هياتي الكلام على الايه الغراوين. من اصحاب الثلث الاخوة لام، يحصلون على الايه على الثلث بشرط يجمع كلمة الكلالة، دي كلمة جامعة، والكلالة كما قلنا احفظ من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد، والمقصود بالوالد والمقصود بالولد هنا الذكر او الانثى، والوالد المقصود بالذكر بس. وبالتالي من لا والد له ولا ولد معناها ايه؟ معناها من ليس له ابن او بنت او ابن ابن او بنت او بنت ابن او اب او جد، فصاعدا فده معناه المات الميت بهذه الصورة فيكون كلالة، وساعتها الأخ الأم يمكن أن يرث، إن كان واحد هيحصل على الثلث، إن كانوا عددا سيحصلون على الإيه؟ على الثلث. تمام؟ فده معنى بثلاثة شروط أن يكون اثنين فصاعدا علشان يرضي الثلث. اثنين عدم الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، عدم الأصل الوارث من الذكور سواء كان أبا أو جدا، وده كما قلت تلك الإيه الشروط يجمعها اللي هو الشرط الثاني والثالث، يجمعها كلمة إيه كلالة، وتفسرها تقول من لا والد له ولا ولد. من لا والد له يعني من ليس له أب أو جد ولا ولد، يعني ليس له ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت إيه أو بنت ابن. تمام؟ انتقل إلى الغراوين، لأنه ذكر في شروط الأم إنها تحصل على الثلث بشرط كون المسألة ليست من الغراوين، ودي أول منقبة يأتي بها الإيه المصنف حفظه الله تعالى. في مسائل في علم الفرائض لها مسميات، لها ألقاب، لها أسماء، أشهرها هي عديدة، أشهرها ثلاث مسائل لا يخلو منها كتاب، وبعدين بعد كده في مسائل عديدة قد يصل مجموعها إلى المئة. من أهم المسائل دايما تأتي الغراوان، تمام، أو الغريمتان أو العمريتان، دي اللي هي احنا واقفون عندها، وعندك الحمارية أو المشركة أو المشركة أو الحجرية أو اليمية، ودي أيضا مشهورة. وثالث مسألة الأكدرية. أشهر ثلاث مسائل في المسائل الملقبة، أو بعضهم يسميها المسائل المشهورة أو المسائل المشهورات، بعضهم يسميها الشاذة، ولكن المشهور في الكتب القدامى اسمها المسائل الملقبات، وألف فيها بعض الايه بعض العلماء مؤلفات، ونظم ابن الوردي فيها منظومة في الايه في الملقبات، فألف فيها بعض العلماء، ولا يخلو منها كتاب من كتب الايه الفرائض، وبخاصة الكتب المتوسعة او الموسعة ككتاب فتح القريب المجيب، شرح كتاب الترتيب، او الحواشي كحاشية البقري على الايه على سبط المارديني، او حاشية الباجوري على الشنشوري، او غيرها من الايه من الكتب التي تعتبر من الامهات، ويلغز بها ويعايا بها، يعني في ايه في كلام طويل في الايه في الملقبات. فاشهر تلك الملقبات هو الايه هو الغراواني والمشتركة والمسألة الايه والمسألة الأكدرية. تمام؟ في كهرباء؟ فالغروان اول ايه اول ملقبات التي اتى المصنف بالكلام عليها. الغروان مثنى غراء، لو جدت تفني كلمة غراء هيطلع المثنى الغروان، لانها مسألتان، والغرة هي في جبهة الفرس، تكون هنا في جبهة الفرس، لو كان أسود تجد الغرة بيضاء، ولو كان أبيض تجد الغرة إيه سوداء، فلما كانت في الجبهة تكون مشهورة، حتى أنك يمكن أن ترى الفرس من على بعد وتلمح الإيه وتلمح الغرة، فأصبحت كلمة الغرة تطلق في اللغة على الأشياء المشهورة، يقال فلان غرة في جبين الدهر، فلان غرة في جبين الدهر، يعني له علامات أو بصمات واضحة، يعني شخصية معروفة مميزة، له أعمال إيه واضحة، أو شخصية مشهورة. تمام؟ فيقال فلان غرة في جبين الدهر. وفي الحديث غرة محجلين، صح؟ غرة محجلين من آثار الوضوء. فالغرة ما فسرها العلماء بأنها تكون في الإيه تكون في الجبهة نتيجة إيه يعني اهتمام الإنسان بالوضوء، حتى إنه يدخل الإيه يدخل الماء على شعره. تمام؟ فتلك الغرة. فالمسألة لما تكون مشهورة يقولون عنها بأنها إيه بأنها غراء. تمام؟ اشتهار هاتين المسألتين بفتوى عمر فيهما والصحابة واختلاف الناس ونقشهم حول المسألتين، فأصبحت المسألتان مشهورتين شهرة واسعة، فقيل لهما الايه الغراواني، وسميت ايضا بالعمريتين، عمريتان نسبة الى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لانه ايه هو اشهر من افتى فيهما وتبعه الصحابة وخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وسميت أيضا بالغريمتين. ليش؟ لأن فيها الزوج والزوجة يعني لا يدخلان في 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 المشكلة اللي هي، لأن معنى زوج وأب وأم وزوجة وأب وأم، فتجد الزوج والزوجة يحصل على نصيبه وليس له علاقة بالمشكلة بين الأم والأب، كأنه يقول ادولي إيه، ادولي حقي، وتلك المشكلة أو المنازعة بين الأم والأب، هل يحصل على الأب، هل تحصل الأم على الثلث كاملا أم تحصل على الثلث الباقي أم إيش. الزوج والزوجة يعني وحدهم دون إيه، دون بقية الورثة. ف يعني فمن هنا سمي بالغريمتين، لأن الزوج والزوجة كالغرماء، كأنه غريم ياخذ حقه وليس له إيه، ليس له علاقة بما إيه، بما يقع من تنازع بين الأم وبين الإيه وبين الأب. تمام. فالغر والي أو الغريمتان أو العمريتان عبارة عن مسألتين من المسائل الملقبات المشهورة اللي ترد في أول كتب الفرائض وفي جميع كتب الفرائض، وهي عبارة عن مسألتين، زوج وأم وأب أو زوج وأبوان، وزوجة المسألة الثانية زوجة وأبوان. تمام. فالزوجة الزوج له الإيه، له النصف، والأم لو أعطيناها الثلث وأخذ الأب الباقي فيبقى له الثلث، فوجدنا أن إيه حصل كأنه يعني عكس ما هو معتاد في كتب الفرائض أو في علم الفرائض، معتاد أنه إن كان في ذكر وأنثى في نفس المرتبة فالذكر يحصل على ضعف الأنثى. فهنا في الغراء الأولى حصلت الأم على الثلث وحصل الأب على الباقي وكان الباقي ثلثا، فأصبحت الأم حاصلة على ضعف الإيه، ضعف الأب. فمن هنا اجتهد الصحابة وقسموا الإيه، وأعطوا الأم ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، بمعنى بعد ما يحصل الزوج على النصف نأتي إلى النصف الباقي ونقسمه، ثلث الباقي للأم هيطلع ثلث والباقي للأب هيطلع ثلث، يبقى هتحصل الأم هنا بدلا من أن كانت تحصل على الثلث بالتاء هتحصل على الثلث بالسين، والأب العكس بعدما كان حاصلا على الثلث بالسين سيحصل على الإيه، على الثلث بالتاء. فيعني إيه عكست من أجل الإيه، من أجل إرجاع الموازنة بين الذكر والأنثى، ويصبح الذكر حاصلا على ضعف الإيه، على ضعف الأنثى. واضح. والمسألة الأخرى اللي هي الغراء الثانية، تسمى العمرية الثانية أو الغراء الثانية، اللي فيها إيه، فيها زوجة وأم وأب، هتحصل الزوجة على الإيه، على الربع، والأم هتحصل على ثلث الباقي. ثلث الباقي هو كان عبارة الباقي ثلاث أرباع، ثلث الباقي يطلع ربع. تمام. ثم تبقى ربعان اللي هو النصف، سيحصل عليه الإيه، سيحصل عليه الأب، فتصبح المسألة من أربع، سهم للزوجة وسهم للأم وسهمان للأبي، ويصبح أيضا الأب هنا حصل على ضعف الإيه، ضعف الأم، حصل على ربعين يعني حصل على نصف، والأم حصلت على إيه، على ربع. والمسألة الأولى حصل على ثلث بالتاء، وحصلت الأم على إيه، على سدس بالسين، وبالتالي تعدلت الإيه، الكفة كما أراد الصحابة. وخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلم يره ما رآه الصحابة، بل قال بأن الأم تحصل على الإيه، على الثلث كاملا في المسألتين، فعنده أنها تحصل على الثلث في المسألة الأولى، ولو كان نصيب الأب السدس وهي ضعفه، فقال أنا ماليش دعوة، أنا ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. لكن ده خلافا لما عليه جماهير الصحابة وجماهير العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة، حتى كاد ينقل بعضهم الإجماع على المسألة، واعتبروا أنه كان خلافا قديما وانقرض الخلاف، وأهل المذاهب جميعا على الإيه، على ما قسمه عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب معكم قلم؟ لا، يعني بلون مختلف عن إيه، هو الغرة لون مختلف عن بقية الجسم، بعض الأحيان الفرس يكون أسود والغرة تكون بيضاء، وبعض الأحيان يكون أبيض والغرة تكون سوداء، فالغرة يعني شيء لامع في الجبهة غالبا يكون البياض. تمام. فالغروان عبارة عن الآتي يا شباب، هذه المسألة الغراء الأولى عبارة عن زوج
تمام، وام واب. دي الغراء الايه؟ الغراء الاولى او العمريه الاولى، تمام. الغراء الثانيه عباره عن زوجه وام واب، عباره عن زوجه وام واب. فالغراء الاولى اللي هي زوج وام واب، لو حلناها بحل ابن عباس فالزوجة هياخد النصف والأم هتاخد الثلث والأب هياخد الباقي، لو جيت تحسبها هيطلع له ثلث، تمام. فبالتالي الأم ستكون حصلت على ايه؟ ثلث، والأب حصل على سدس، فالأم هنا ضعف الايه؟ ضعف الأب، تمام. وكذلك هذه على حل ابن عباس ربع والأم ثلث والأب ايه؟ باقي. لو جينا نأصلها في المسألتين هتطلع هنا من ستة ثلاث سهام للزوج، سهمان للأم، سهم للأب، تمام. لو جينا الأصل الثانية ربع وثلث، يبقى المسألة من 12، 12 ثلاث سهام للزوجة، أربع سهام للأم، هيبقى كم؟ هيبقى خمسة، صح؟
الأم هنا لم تحصل على ضعف الأب، بل حصل الأب على إيه؟ أكثر منها، تمام؟ لكن هم رأوا أيضاً إنه إيه؟ يكون ضعفها. ده حل ابن عباس يا شباب، ده اختيار إيه؟ ابن عباس. وعلشان كده الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى
وافق عمر على المسألة الأولى ولم يوافق على المسألة الثانية. قال المسألة الثانية الأب بياخد أكبر من الإيه؟ من الأم، فخليها كما هي. فابن سيرين يعني لا أخذ بقول عمر ولا أخذ بقول إيه؟ ابن عباس.
وعمر رضي الله تعالى عنه مع جمهور الصحابة، ودي مسألة بترد في علم الأصول يا شباب. هل يمكن إذا كان في المسألة قولان هل يمكن إحداث قول ثالث؟ لأن الآن الصحابة في عصر عمر كانوا مختلفين على قولين، على أنه في المسألتين ندي الأم ثلث الباقي، ده كلام عمر رضي الله تعالى عنه ومعه جمهور الصحابة، وعلى قول الآخر لابن عباس أن الأم تعطى الثلث في المسألتين كما إيه؟ كما حلتها الآن. جاء ابن سيرين وهو من كبار التابعين المشهور في تعبير الأحلام، وهو من كبار العلماء والمحدثين والفقهاء، توفي 310 هجرية، تمام، تابعي كبير في مكانة سعيد ابن المسيب والحسن البصري، كل دول أقران وإيه وفي نفس المكانة تقريبا. فجاء ابن سيرين وقال نعم في المسألة الأولى، لأن المسألة الأولى الأم ستحصل على ضعف الإيه؟ ضعف الأب، فدي سأقول بقول عمر وأعطي الأم فيها ثلث الباقي. وأما المسألة الثانية فالأب سيحصل فيها إيه؟ على أكثر من الأم، حصل على خمسة سهام والأم حصلت على أربع سهام من 12، فقال سألقيها على ما هي عليه. فبالتالي اختار ابن سيرين قول عمر في المسألة الأولى واختار قول ابن عباس في المسألة الثانية. لكن ده كما قلت الجماهير من العلماء من أهل المذاهب الأربعة على قول إيه؟ على قول عمر وعلى إعطاء الأم ثلث الباقي وليس ثلث كاملا، وبالتالي
سأحلها على إيه؟ على حل الجماهير اللي موجود في كتب الإيه؟ في كتب الفرائض وفي كتب الفقه، حتى كما قلت
نقل بعضهم أو حكم بعض الفقهاء بالإجماع على ما قاله عمر، واعتبروا إن الخلاف كان إيه؟ كان خلافا قديما وانقرض، وإنه إيه؟ ارتفع، لأنه ممكن يكون إجماع بعد إيه؟ بعد الخلاف، ولا يكون خلاف بعد الإجماع، يعني ممكن يكون تقدم خلاف وبعدين استقر رأي الأمة وأجمعت على إيه؟ على شيء، فيرتفع الخلاف ولا يجوز إيه؟ إحداث قول أو خلاف في المسألة بعدما أجمعت الإيه؟ الأمة.
فرأي عمر رضي الله تعالى عنه أن الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي، تعكس الثلث باء،
تمام،
وبعضهم يكتبها ثلث باء باء وبعضهم يكتب
ثلث باء يعني ايه جزء من كلمة باقي، تمام،
والأب ايه له عصبة، والثلث الباقي ده لما تيجي لأنه الزوج خد نصف، فلما تيجي تحسب ايه ثلث الباقي، الباقي هو نصف في ثلث، هيطلع ايه؟ هيطلع ثلث، يبقى ممكن نشيل ثلث بادي ونايه ونكتب ايه؟ ونكتب ثلث للأم ونحل المسألة على إنها من ستة، وبالتالي تصبح المسألة من ستة، ثلاث سهام للزوج، سهم للأم، باقي سهمان للأب،
وبالتالي تصبح ايه المسألة من ستة، ثلاث سهام للزوج، سهم للأم، سهمان للأب، يبقى الأب أخذ إيه؟ ضعف الأم.
والمسألة الثانية نفس الشيء، لو حليناها على حل عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة، الزوجة لها إيه؟ لها الربع، الأم ثلث الباقي، تمام. ثلث الباقي يساوي كم؟ لانه بعد ما تاخذ الزوجه الربع هيبقى ثلاث ارباع. يبقى ثلاث ارباع في ثلث يطلع ثلاثة امام الثلاثة يطلع ربع. يبقى ثلث الباقي اللي احنا هنديه للام هيطلع ربع. وهنا من غريب ان الام هتاخذ ربع، والا فالام معروف انها اما ثلث او سدس، تمام. والاب هياخذ ايه الباقي؟ الباقي ده هيطلع نصف، لانه ربع للزوجه وربع للام، يبقى الباقي نصف. يبقى المساله من اربعه، واحد للزوجه واحد للام اثنين للاب. هذه ده الحل الاخير اللي هو المعتمد في كتب الفرائض وعند اهل المذاهب الاربعه، واللي نقل بعضهم او ادعى بعضهم الاجماع فيه، وان الخلاف ارتفع، وبالتالي ده الحل الاخير المعتمد، وده اللي ممكن لو طلب منك في الاختبار او شيء بتحل على اساسه، تمام. فنرجع للكتاب. قال الغروان الاولى، يعني الغراء الاولى، اركان الاولى: زوج وام واب، اصلها من ستة كما ترون. للزوج النصف ثلاثة، والام ثلث، الباقي واحد، والباقي للاب اثنان، وهو في الواقع سدس، وانما سمي ثلثا ثلث الباقي تأدبا مع القرآن الكريم. والثانية اللي هي الغراء الثانية او العمرية الثانية، اركان الثانية: زوجة وام واب، واصلها من اربعة، للزوجة الربع واحد، والام ثلث، الباقي واحد يعني من اربعة، والباقي للاب اثنان يعني من اربعة، وهو في الواقع ربع، وانما سمي ثلثا تأدبا كذلك مع القرآن. ووجه توريثها بهذه الصفة ان الاصل انه اذا اجتمع، ده التعليل، اذا اجتمع ذكر وانثى من درجة واحدة، ده اصل معروف الفرائض، ان يكون الذكر ضعف ما للانثى، فلو جعل لها الثلث مع الزوج، الثلث كامل يعني، لفضلت على الابي، ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف، فعلشان كده رجعناها الى الى ثلث الباقي. قلنا ان المسألة دي تسمى بالايه؟ تسمى الغراوان والعمريتان والغريمتان. قال سبب تسميتهما: سميتا بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الاغر، كوكب اللي بيلمع، ويسميان بالعمريتين لان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اول من قضى فيها للام بثلث الباقي، وافقه جمهور الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة، تمام. ويسميان أيضا بالغريبتين، غريبتين لغرامتهما، يبقى في الغراوان، العمريتان، الغريبتان، الغريمتان، تمام. ويسميان أيضا بالغريبتين لغرامتهما في مسائل الفرائض، وبالغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين، والأبوين كالورثة يأخذان ما تبقى بحسب ميراثهما، تمام. انتهى أصحاب الثلث. أصحاب الثلث وهم آخر أصحاب الفروض، قلنا أصحاب الثلث سبعة، أصحاب الثلث سبعة، تمام. الأب، والأب شباب قلنا انه بيرث بثلاث طرق، لو تمسحوا هذا. قلنا ان الأب بيرث بثلاثة طرق، ودي نقطة مهمة نقطة فيها الطلبة، الأب وكذلك الجد عند عدم وجود الأب، إما بيرث بالفرض فقط، والمقصود بالفرض السد، معلم بالفرض معاه يعني السد، أو الفرض والعصبة زائد عصبة، والمقصود أيضا بالفرض اللي هو السد، أو بالعصبة فقط. يرث للفرض فقط عندما يوجد من هو اولى منه بالعقوبة، وهو الابن او ابن الابن، يبقى بالفرض فقط مع مع الفرع الوارث المذكر. مثال معانا اب وابن او ابن ابن، تمام، للاب الثلث فقط والباقي عصبة للابن، او ابن الابن، او ابن 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 مهما نزل، تمام. يرث بالفرض زائد عصبة، ده مع الفرع الوارث المؤنث، مع الفرع الوارث المؤنث، يعني بنت او او بنات، او بنت ابن او بنات ابن. مثاله معنى بنت واب، البنت لها النصف والاب له الثلث وعصبة، تمام. او بنات، البنات ثلثان والاب ثلث وعصبة، او مكان الاب جد هي نفسها، تمام. الجد زي الاب بس عند عدم وجود الاب. حالة ثالثة انه بيرث بالعصب فقط عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. ده عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. مثاله زوج واب، خلاص الزوج نصف والاب عصب،
تمام.
طيب هنا ليش ما نديله عصب فقط؟ بنديله ثلث لان نخاف عليه ان تعول المسائل ولا يحصل على شيء، بينما هنا بنديله عصب فقط لانه ما فيش اولاد فمطمئنون عليه. هنا بنديله فرض فقط لان الابن او ابن الابن البنوة جهة مقدمة في العصوبة على الايه؟ على الابوة. فبالتالي لما يوجد الابن خلاص يسلم العصب له ويبقى ايه؟ في فرضه فقط. فبالتالي الاب ايه؟ له ثلاث احوال، اما في الفرض فقط. طب لو وجد ايه؟ ذكر وانثى برضو نفس الشيء، ياخد ايه؟ ياخد ثلث فقط. فلو كان معنا مثلا اب وابن وبنت نفس الشيء، الاب ياخد ثلث والابن والبنت عصبة للذكر مثل حظ الانثيين. فميراث الاب بثلاث احوال او بيمشي على ثلاثة حبال، هذه مهمة جدا يخطئ فيها بعض الطلبة. قال اهل الثلث للاب شرط وجود الفرع الوارث لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ما هو سواء كان ولد ذكر خد سدس، إن كان أيضا ولد أنثى خد سدس، بس بيزيد مع الأنثى يرجع يعصب، يرجع يعصب بالأم بشرط وجود الفرع. الأم بقى كانت بتاخد ثلث عند عدم وجود عدد من الإخوة وعدم وجود أي فرع وارث. طب إن فقط شرط من تلك الشروط نزلت إلى الإيه؟ إلى السدس. فالأم بتاخد السدس بشرط وجود الفرع الوارث للآية السابقة أو جمع من الإخوة لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فكلمة إخوة تشمل إيه؟ تشمل الذكور والإناث أو ذكر وأنثى، أشقاء أو لأب أو لأم، محجوبين بشخص أو وارثين بدءا من اثنين فصاعدا، تمام. الجد، الجد هو بينوب عن الأب، بيمشي نفس مشي الأب لكن عند عدم وجود الإيه؟ الأب. فبيقول بشرطين عدم الأب، لأن الأب سيحجبه حجب حرمان، اثنين وجود الفرع الوارث حملا له على الأبي. بنت الابن فأكثر، قلنا أيضا أنها بتاخد إيه؟ سدس تكملة الثلثين، بشرط أن يكون البنت واحدة، لأن لو كانت واحدة بتاخد نصف فتيجي البنت الابن تكمل، سواء كانت بنت ابن ولا بنات ابن مش مشكلة، لكن يشترط أن البنت تكون واحدة حتى تحصل على النصف. فإن حصلت على الثلثين فلم يبقى شيء لبنات الايه؟ لبنت الابن او بنات الابن. فبنت الابن فاكثر بشرطين، عدم المعصب، اثنين عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها الا صاحبة النص فانها لا ترث السدس الا معها، لما روى ان ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن واخت، فابن مسعود قال ايه؟ البنت لها النص وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والاخت لها الايه؟ لها الباقي عصبة. وده حديث صحيح اللي هو حديث عزيل بن شرحبيل ومشهور وهيتكرر معانا. وبعدين هو لما افتى بهذا قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك ان هذه الفتوى او هذا القضاء اللي قضى به ابن مسعود مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مهم لان فيه شاهد او فيه دليل لمسألة الثلث تكملة سد تكملة الثلثين، وفي شاهد على العصبة مع الغير، لأنه في بنت وبنت ابن وشقيقة، فقال البنت لها النصف، تمام، ده بنص القرآن. وبعدين قال وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، تمام، يبقى ده وضح لنا حكاية السدس. وبعدين قال والشقيقة لها الباقي عصبة أو كما قال، فده دل على إيه؟ على مسألة السدس ومسألة العصبة مع الغير. لا لا مش في البخاري، لكن في السنن موجود. لما روى أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل، نعم، ذكر في البخاري في ذهن أنه في السنن في الصحيح. طيب خلاص، سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، كما ذكروا لعله في الصحيح. خمسة، الأخت لأب فأكثر بشرطين إجماعا قياسا على بنت الابن. نفس الشيء اللي بتعمله بنت الابن مع
البنت بتعمله الايه الاخت لابن مع الاخت الشقيقة سدس تكملة الثلثين سدس تكملة الثلثين. قال بشرطين اجماعا قياسا على بنت الابن: واحد ان تكون مع اخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض، اثنين عدم المعصب. يعني لو مات عن ايه عن اخت شقيقة واخت من الابي، فالاخت الشقيقة لها النصف والاخت من الابي لها السدس تكملة الايه الثلثين. لو مات عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف فرضا وبنت الابن لها الايه السدس تكملة الايه الثلثين، والباقي للعصبة او نرجع ايه نرد عليهما. الجدة فاكثر بشرط عدم الام او جدة اقرب منها، لان لو وجدت الام تحجب جميع الجدات. لو معنى جدة وام يبقى الام لها الايه لها تحجب الجدة ولها الثلث ان كان ما في ولد ولا في عدد من الايه من الاخوة، والام تحجب الجدات سواء كنا جدات من ناحية الام او من ناحية الاب. فلو مات عن ام وام وام اب وام، فالام تحجب ام الام وام الاب وجميع الجدات، وده بالاجماع، ودي كررناها اكتر من مرة. الام تحجب جميع انواع الجدات، فان رأيت في المسألة اما فاصطب على جميع الجدات ولا تسأل تلك الجدة امية ام ابوية ام مهما كانت، فلا ميراث لا ميراث لجدة مع وجود الايه مع وجود الام. تمام. فالجدة فاكثر بشرط عدم الام او جدة اقرب منها. طيب بعدها ولد الام اللي هو الاخ الام او الاخت الام بشرط الكلالة كما تقدم، لكن هنا واحد او واحدة فله السدس، وان تعدده فمن ايه من اصحاب الثلث. قال ذكرا كان او انثى اجماعا لقوله تعالى: وان كان رجلا يعني الميت يورث كلالة، اي حال كوده كلالة، وقلنا الكلالة من لا والد له ولا ولد، او امرأة وله اخ او اخت اي من ام، فلكل واحد منهما السدس، مما دل على المساواة بين الذكر والانثى في الاخوة لام، وهذا مما يخالفون فيه بقية الورثة. فقد اجمع المفسرون على انها نزلت في اولاد الام دون غيرهم وارثه السدس بثلاثة شروط، اللي هو شرط الكلالة: واحد عدم الفرع الوارث، اثنين عدم الاصل الوارث من الذكور، ثلاثة ان يكون منفردا. تمام. ما يخالف فيه الاخوة لام غيرهم من الورثة؟ قال يخالفونهم في خمسة اشياء: واحد ان ذكرهم لا يفضل على انثاهم في الارث اجتماعا ولا انفرادا، يعني الذكر كالانثى سواء كانوا مع بعض ولا كانوا منفردين. فلو مات رجل عن اخوة لام ذكورا واناثا فلهم الثلث، والثلث يقسم بينهم بالتساوي الذكر كالانثى. فلو كان معنا اخ الام واخت الام فالثلث ده يقسم ثلث للاخ الام وثلث للاخت الام، او كانوا مهما كان عددهم يقسم على عدد رؤوسهم ذكرهم كانثاهم، خلافا لبقية الاخوة والاخوات، فان بقية الاخوة والاخوات اذا التقى الذكر مع الانثى دخلوا في قاعدة العصبة بالغير للذكر مثل حظ الانثيين. ادي اول شيء. الثاني انهم يرثون مع من ادلوا به. العادة ان من ادلى باحد يحجب عند وجوده، فابن الابن يحجب عند وجود الابن، وابن العم يحجب عند وجود العم، والاخوة يحجبون عند وجود الاب، وهكذا. لكن هؤلاء الاخوة لام يدلون بالام ويرثون معها. تمام. فلو مات الميت عن ام واخوة لام فالام لها السدس لوجود عدد من الاخوة، وهم بيحجبوها كمان، يحجبوها حجب نقصان طبعا. تمام. اعتبرناهم عدد من الاخوة ولهم الثلث. يبقى لو مات الميت عن ام وعدد من الاخوة لام، الام لها الثلث والاخوة لام لهم الثلث. فمن الغريب ان ايه انهم يرثون مع من ادلوا به، اي مع من يتصلون بواسطته او من يصلون بواسطته الى الميت، بل يزيدون وايه ويحجبونه حجب نقصان. تمام. انهم يرثون مع من ادلوا به، والاصل المضطرب اللي هو غالب في علم الفرائض ان من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده، ده الغالب. ثلاثة ان ذكرهم ادلى بانثى وارث. العادة ان اللي يدلي بانثى الذكر اللي يدلي بانثى يصبح رحامي، فالجد اللي يدلي بانثى يصبح جدا فاسدا، ابن البنت يصبح رحامي، فالابن الاخت يصبح رحاميا، فهذا ابن الام وليس رحاميا. فالعادة ان اللي بيتوصل او الذكر اللي يتصل بوصفة الانثى يتحول إلى رحامي ويصبح من ذوي الأرحام، إلا أنهم هنا من أصحاب الفروض. أربعة، أنهم يحجبون من أدلوا به بالنقص عند اجتماعهم، كما قلت أنه ممكن يحجبون الأم من الثلث إلى الثلث، فلو مات الميت عن أم وإخوة لأم، الإخوة لأم هؤلاء سيحجبون الأم من الثلث إلى الثلث. خمسة، أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، ما خلاص ما احنا قلنا أن هم إيه متساوون، تمام. أسئلة عادية التمارين. قال هالكة عن أم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة، الأم لها الثلث لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، وبنت الابن لها الثلث تكملة الثلثين، والأخت الشقيقة لها الباقي عصبة، الأخوات مع البنات عصبات. أم وأخوين الأم وأخت الأبن، الأم لها الثلث لوجود عدد من الإخوة، أخوين الأم ثلث لوجود شرط الكلالة، أخت الأبن لها النصف لأن ما في ما يمنعها من النصف. ثلاثة، زوجة وبنتين وجدة لأم وعم، الزوجة معها الثمن لوجود البنات، بنتين ثلثين، الجدة لأم معها السدس، والعم له الباقي عصبة. زوج وبنت وبنتي ابن وجدة لأبن وأخت لأبن، الزوج له الربع لوجود البنات، والبنت الصندية لها النصف، وبنت الابن لهما السدس تكملة الثلثين، والجدة لأبن لها لها السدس، وهذه الأخت لها العصبة مع الغير، دائم بقي شيء، والظاهر انه لا يبقى، مش كده؟ ان بقي شيء فلها لها الباقي عصبة مع الغير. خمسة، زوجتين واخ الام واختين لابن، زوجتان الربع لعدم وجود فرع وارث، الاخ الام سدس شرط الكلالة متوفر، الاختين لابن تلتين ما في ما يمنعهم عن التلتين. جدة لام وجدة لابن، وجدة هي ام الجد، واختين لابن وعم، الجدة لام وجدة لابن، وجدة هي ام الجد، فجدة ام الجد هتبقى متأخرة يعني الدرجة بتاعتها بعيدة، فالثلث هيبقى بين الجدة الامية والجدة الابوية. اما الجدة اللي هي ام الجد، ما جدة الام يعني ام ام، وجدة الاب يعني ام اب، وجدة الجد يعني معناها ام اب اب، فبالتالي دول اقرب، فبالتالي الثلث ده بين الجدة لام والجدة لاب. واما الجدة ام الجد فهي محجوبة بالجدات القريبات، واختين لابن ثلثين، والعم له الباقي. سبعة، زوج واخت شقيقة واخت لابن وعم، الزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف، والاخت لابن لها السدس تكملة الثلثين، والعم عصر مش هيبقى له شيء لانه حصل عول خلاص، ما لم يبقى له شيء، تمام. طيب عموما احنا وقفنا عند احكام الجدات، نكمل ان شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.